أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ومضينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة طفولته وشبابه، وذكرنا أنه كان على الحنيفية السمحة. ووقفنا صلى الله عليه وسلم، ووقفنا في اللقاء الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشارك قريشا في أعمال الجاهلية ولا أعمال الشرك في شيء أبدا، حتى أنه كان في الحج، كانت قريش لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس في عرفة. ثم نتخطى خطوة لنصل إلى حياته البيتية، حياته العائلية، وفاة أولاده الذكور. كانت وفاة الذكور من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة مما يؤلم قلبيهما، فهما يريدان ولدا يبقى لهما، وكان الأسى يغزو قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يودع أبناءه الثرى فيجدد السكت ما رسب في أعماقه من آلام اليتم، فيجدد السكل ما رسب في أعماقه من آلام اليتم. إن غصنه هو صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتشبث بالحياة، فاستطاع البقاء والنماء برغم فقدانه أبويه. وها هو ذا يرى أغصانه منبثقة عنه تذوي. مع رغبته العميقة ورغبة شريكة حياته في أن يرياها مزهرة مثمرة، وكأن الله جل جلاله عز وجل أراد أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيانه. فالله إن قلب الإنسان ليتألم من تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله إن قلب الإنسان ليتألم وهو يعجز أن يساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة. شيء عجيب أنه كلما ولد له ولد يموت، القاسم والطيب وعبد الله، ثلاث أولاد يولدوا ذكور والثلاثة يموتوا وراء بعض وهم أطفال، والبنات أربع بنات يكبرن، ويعيره المشركون بذلك، يقولون إنه أبتر ليس له عقب. ورسول الله يتألم، وزوجته خديجة رضي الله عنها تتألم، ويعصر الألم قلبه، ويجدد مرارة ذكر اليتم. ولكن هذا قدر الله، هذا مراد الله في صناعة وتربية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف بيقول إيه، فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأدرة، وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر. أما الرجل الذي خبر الآلام وعركته الأحزان فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداواة المجروحين. هكذا أراد الله أن ينشأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل كده أن الذي رباه هو الله، الله رباه، صنعه صناعة ربانية كما قال الله لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. هكذا كان النبي، إذا كان موسى كليم الله فمحمد حبيب الله، حبيبه رباه وصنعه واصطنعه، فرباه على هذه الحزونة والرقة ومعاناة الألم والحرمان والفقد. لأن الذين يسوسون أمور الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي قائد جيشه فيقول: سر بهم سير أضعافهم. القادة دايما يمشي بإيه؟ على قد أضعف واحد، يمشي على قد أقل واحد، هو دي سياسة القادة. عشان كده أمر دايما القائد أن يمشي خلف الجيش مش أمام الجيش، واتبع أدبارهم، أن الإنسان يمشي وراهم. القائد لما يبقى حاسس، لما يبقى حس الجوع في حياته يبقى حاسس بالجوعاني، لما يبقى حس الحرمان في حياته يبقى حاسس بالمحرومين، لما يبقى حس في حياته الظلم أو الأذى يبقى يعيش حاسس بالمظلومين والمأذيين، ما يأذيش ولا يظلم. أما الطاغوت اللي متربي طاغوت من صغره ما يحسش بالغلابة، ما يحسش بالمحزونين. فلذلك الجملة دي مهمة قوي، فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب. لذلك فإن هذه الجملة جملة مهمة جدا، اسمع، فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب، الرسول صلى الله عليه وسلم بيربى عشان يبقى قائد، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، فهو مربى نبي يقود ويسوس وإلى آخر الزمان سنته وهديه تقود وتسوس. لذلك إن الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة. لما يبقى من هو وهو صغير متربي على إنه صاحب أملاك وإنه بيدوس على الناس وإنه مش حاسس بالغلابة وإنه بيتكلم بالآلاف، ما يحسش بأصحاب الملايين الملاليم، ما يحسش بأصحاب الملاليم. أصحاب الملايين لا يحسون بأصحاب الملاليم، ما يحسش بيهم. إذا كانت نفوسهم طبعت على القسوة والأثرة، الأثرة حب الناس نفس الأنانية، وعاشت أفراحا لا يكامر لا يخامرها أكدار. أما الرجل الذي خبر الآلام وعركته الأحزان، أراد الله أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيانه، فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداواة المجروحين. كيف يداوي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقدانه الأولاد؟ فجاءت في هذه الفترة حادثة تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، وكأنها تعويض لفقدانه الذكور من أبنائه. وقصة زيد أصلها أن أباه حارثة بن شراحيل تزوج امرأة من طيء من نبهان، فأولدها جبلة وأسماء وزيدا، فتوفيت وأخلفت أولادها في حجر جدهم لأمهم، فأراد حارثة حملهم، فأتى جدهم فقال: ما عندنا هو خير له. حارثة بن شراحيل تزوج امرأة من طيء فولدت له بنتان، فولدت له بنتين وولدا، جبل وأسماء وزيدا، فتوفيت، تركت الأولاد، كانت يبدو أنها مريضة عند أبيها كعادة النساء، فلما ماتت كان الأولاد معها في بيت أبيها، فصاروا موجودين في بيت أبيها جدهم لأمهم. فلما مرت مدة ذهب الزوج أبوه إلى جدهم لأمهم وقال له: ولادي أولى بالخير اللي أنا فيه، فهاتهم عندي، ما عندي خير لهم. فتراضوا أن حمل جبلة وأسماء وخلف زيدا، ساب له الولد وخد البنتين. وجاءت خيل من تهامة من بني فزارة فأغارت على طيء فسبت زيدا، فصيروه إلى سوق عكاظ فاشترته خديجة ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. غزت خيل، خدت زيد أسير، باعوه رقيق في مكة في سوق عكاظ، فلما كان معروض للبيع اشترته السيدة خديجة. ولوهب زيد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قصة ذكرتها قبل ذلك، مش عارف ليه مش موجودة هنا، كنت أظن أنها موجودة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة خديجة، وكان زيد يعني غلاما خادما عبدا عندها، لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة كان زيد عبدا عندها خادما لا كان يصحب رسول الله قبل الزواج، كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة، فتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا. فلما الرسول تزوج خديجة قال لخديجة: إنني أريد أن تهديني زيدا. لا اديني زيدا. فقالت: أخشى أن تبيعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موفقة، إنما أريده لأعتقه وأتبناه. فقالت: هو لك وقرة عين. قلت إن ديك من المعاملات الجميلة بين الزوج والزوجة، من التعامل الراقي. إزاي يعني لما تقول له هبيعه يقولهاش، ما يردش رد وحش أو يتلوي ويزعل وخلاص، وإنما قال: يا موفقة. وقصده خليك موفقة في الرد، بلاش ردود الأفعال تبقى مش حلوة، بلاش سوء الظن، بس صاغها في كلمة جميلة: خليك موفقة. ثم أفصح عن نيته ليطمئن قلبها، فكان الرد أجمل: هو لك وقرة عين. ده قرة عيني إن أنت برضو. فليتنا نتعلم ونتربى. ويذكر أن سبب تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة أن حارثة أباه قدم وعمه في فدائه. لما اتاخد صبي وبيع عرفوا بقى الولد وصل فين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ عمه وابوه يجروا وراه يخلصوه من السبي، من العبودية. أن حارثة أباه قدم وعمه في فدائه، فسأل عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قدموا برضو مقدمة تأسر، لما يكون ليك حاجة وعايز تطلب طلب وانت شايف ان الطلب ده عالي مش سهل، فلازم تقدم له مقدمة عالية، لازم وبرضو تشحن طاقة المطلوب منه، تشحن طاقة الكرم فيه. يعني لما تيجي تطلب من حد حاجة تدخل عليه دخلة توازي، تعدي، تكافئ، تساعد الطلب اللي انت هتطلبه. عشان كده دخلوا بالمدح: يا ابن عبد المطلب. وبرضو يذكر ان حد جه برضو الملك من الملوك فقال له فذكره بعمة له، قال له: ده انت عمتك فلانة حبيبته الكل وسته الكل والكريمة المتفضلة على الكل. فقال له: لقد سألتني برحم لم يسألني بها أحد قبلك، أقضوا له حاجته. فهو ده فن الطلب، انك انت تعرف ازاي تطلب، امتى تطلب وازاي تطلب، تطلب بايه، تعرف تدخل ازاي. المداخل النفسية دي مهمة جدا في المعاملات الاجتماعية والإنسانية. يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيدي قومه، أنتم حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قال: ومن هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. والنبي كان بيحب زيد جدا جدا، ابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ تطلبوا حاجة تانية؟ أي حاجة. قالوا لا شيء غير ذلك. قال ألا أدلكم على خير من ذلك؟ طب أقول لكم على حاجة أحسن. قال وما هو؟ قال أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. الله الله، أخلاق عالية وشيم راقية، أخلاق عالية وشيم راقية. ويبدو أن في دروس النهاردة مهمة قوي في التعامل في الدنيا دي، نور تمشي به في الناس. من هذه؟ قال إيه؟ فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. لما حد يؤثرك ويقربك ويختارك وترجع أنت تخزله وتخونه وتختار عليه حد تاني، قلة أصل، قلة أصل وقلة أدب ونكران للجميل، واقعد اشتم بقى للصبح. لما حد يختارك اعتز بدي، وخد كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قالوا قد رددتنا على النصف وأحسنت. نصف العدل. قالوا يا سلام أحسنت أنت كده، بدل رددتنا بس بالإيه؟ بالعدل، بالإنصاف، بالحق، وأحسنت. فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم. قال من هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. برضو الرسول صلى الله عليه وسلم ونتعلم ما حسسوش انه مفرط فيه، ما قالوش ايه ادي ابوك ودي عمك جايين ياخدوك، تروح معاهم ولا تفضل معايا؟ لا، ما تتقالش كده، حسسني برضو انك عايزني، انك باقي عليا، حسسني بدي، بينها، ما تقوليش ما انت عارف. ودي حاجة برضو عايزين ما نقولهاش، ان كتير يحتاج الانسان حد يقول له انا بحبك، يقول ايه لازمة الكلمة، هي ما دي معروفة ان انا بحبك. لا، المعروف ده محتاج يعرف كثيرا. يعني الموضوع مش موضوع كلام، المواقف هي اللي بتثبت بيحب ولا بيحبش. لا، المواقف والكلام. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لازم دايما تبث علمك، إعلان الحب وإظهاره وبصفة دائمة وتكراره والإلحاح به يزيد الحب ويشعل الحب وينمي الحب. لكن كنا تقول طب ما انت عارف، انت مش محتاج ان انا اقول، وانت مواقف كلها بتثبت لك، وقول كمان فوق ده، وقول كمان. عشان كده كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابي ابوك وهذا عمك وانا من قد علمت. انت عارف انا مين وانت ايه بالنسبة لي. انا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك، فاخترني، وأقدم كلمة اخترني، فاخترني أو اخترهما. فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. الله أكبر. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنت مني مكان الأب والعم. هو ده برضو الإنسان اللي بيعرف بيقدر الجميل، بيعرف الجميل، الإنسان الحر الحر من راعى وداد لحظة، ولم ينس جميل من أفاده لفظة، ولم ينس جميل من أحسن إليه مرة. ما يبيعش، اللي بيبيع ده الخسيس، اللي بينسى كل الجميل اللي قدم له وخصوصا إيثاره. فقال أبو عمه تخضوا، ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ برضو من الأدب ما قالوش أتختار الغريب على أبيك وعمك وأهل بيتك. قال نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. قال له أصل ده مش رجل عادي، ده نبي، والنبي لم يكن قد بعث بعد، ولكن عارف من المعاملة. فلما رأى رسول الله ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. برضو على طول أقدر، مش قال لأبوه وعمه لا أنا أختاره، وما أنا بالذي أختار عليك أحدا. قال شكرا يا زيد، تعالى واخده ويمشي، سلام عليكم، فضلوا روحوا بقى. لا، على طول مكافأة أكبر من الكلمة، تعالى ده ابني. صلى الله عليه وسلم بيعلمنا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. فدعي من يومها زيد ابن حارث، ابن حارث، فدعي زيد ابن حارث. نعم يا إخوة، لازم تعرفوا إن علاقة الأبوة علاقة عميقة جدا وعالية جدا في الدين، في الإسلام، الأبوة والبنوة. لذلك تجد أن الله جل جلاله قارن الأبوة بتوحيده، أن أشكر لي ولوالديك بتوحيده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا بعبادته. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. خايفين تقولوا ليه؟ هي دي، لم يقرن الله بتوحيده ولا بعبادته ولا بالشكر له شيئا أبدا إلا الوالدين. الوالدين هي دي قضية في منتهى الخطورة. لا تنسى أبدا أن فضل الوالدين من فضل الله، وشكر الوالدين من شكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا مضت بمحمد الحياة، صل عليه، صلى الله عليه وسلم، بحلوها ومرها، وكلما علت سنه ازدانت حياته بالروح الظامئة لمعرفة الحق، والقلب اليقظ المتلهف ليتلقى صوابا يتبعه، أو هديا يسير عليه أو إليه. وهنا اقتربت سنه من الأربعين حين جاء وقت نزول الرسالة. وقبل أن ندخل في حياة النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من وقفة هامة نريد فيها وصفة خلقية وخلقية، نفسية وفكرية، علمية وعملية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنعرف إجمالا من هو محمد عند الأربعين صلى الله عليه وسلم، ولنعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه الرسالة. نلتقي في لقاء قادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.